مرحبا، نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة المشفرة منها مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 16 إلى 22 أغسطس 2020. في هذا الأسبوع، داعش يمنى بخسائر في إفريقيا مع أنباء عن مقتل أمير التنظيم الصحراوي الجزار، في اليمن مع أنباء عن هزيمتهم في قيفة وأسر أمير ذي كالب، وفي أفغانستان مع أنباء عن قتل كبير شرعي التنظيم ومهندس اقتحام سجن نانغرهار. تحالف جديد لقوى القاعدة في باكستان ينذر بعهد جديد من الحرب. ضيفا هذا الأسبوع مشير المشرعي رئيس تحرير عين اليمن الإخبارية.
حتى أن هناك مصادر لدينا من داخل التنظيم نفسه انصدمت من العملية التي نفذت ضد دكتور مظهر.
والدكتور إسفنديار مير من مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا الأمريكية.
تنظيم القاعدة سيتحدث عن الأمر بشكل أوسع مع المحافظة على علاقات حذرة مع طالبان من أجل إعادة بناء هذا التنظيم.
وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية على أخبار الآن .tv.
مرصد الجهادية.
نبدأ من مالي، حيث وقع انقلاب هناك في 18 أغسطس، ولما يتضح بعد كيف سيؤثر ذلك في حركة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة الحدودية لبتاكو غورما بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. في الأثناء كر وفر بين داعش وتحالف نصرة الإسلام والمسلمين الموالي للقاعدة، وإن كان لهذا التحالف اليد الطولة حتى الآن. أنباء تقول إن عبد الحكيم الصحراوي أو الجزار زعيم داعش في غرب إفريقيا والساحل قتل في عملية للجيش الفرنسي في 17 أغسطس في منطقة تماليت قرب الحدود مع نيجيريا. إبراهيم آغ الذي يرصد من مالي قال في حسابه على تويتر إن الجزار انفصل عن مقاتليه وتساءل هل خانه جنرالاته؟ في موزمبيق وفي 11 أغسطس وردت أنباء أن داعش موزمبيق احتلوا ميناء ماسيمبو دي برايا في إقليم كابو دلغادو شمال البلاد. الجيش توجه إلى المنطقة وأعلن الحظر في منطقة أخرى. اللافت هو أن داعش إلى الآن لم يتحدث عن الموضوع. عدد النبأ لهذا الأسبوع الصادر الخميس 20 أغسطس لم يذكر موزمبيق ولا مرة واحدة. آخر منشور عن موزمبيق في وكالة أعماق كان خبر قتل 50 جندياً من تاريخ 6 الجاري. ماذا يجري في اليمن؟ إليكم ما نعرفه حتى الآن. صحيفة النبأ في عددها الأخير 248 عنونت ما يشي بانتصارات يحققها مقاتلو داعش في قيفة، لكن على الأرض الأمور مختلفة، وبالتدقيق في العناوين الفرعية نفهم القصة. النبأ لم تقل إن داعش انسحب من قيفة، قالت إنهم انحازوا، أي انسحبوا إلى منطقة في قيفة ولحق بهم الحوثيون، وكتبوا عن صمودهم طوال عامين من الحصار ولاموا تقاعس الأطراف الأخرى عن المواجهة، وهنا يعنون القاعدة والقبائل، ووصفوا المعارك بأنها ملحمة، وختموا وهذا مهم جدا بأن دواعش آخرين سيواصلون الطريق. وهذا بالضبط ما فهمه أنصار داعش خاصة الموجودين في اليمن. إحباطهم كان واضحا لا يختلف عن حال أنصار القاعدة الذين انسحبوا من قيفة في وقت مبكر من المعارك. إلى أين انسحب داعش؟ أنصار التنظيم يقولون إن ذلك أصبح مسألة أمنية. ولفهم وضع داعش أكثر نظرنا في حساب باسم مرآة حضرموت الذي يعارض كل الأطراف في اليمن. نشر نهاية الأسبوع على التليجرام صورة قال إنها لأمير ذي كالب الداعشي وقد أسره الحوثيون، وأخبر في منشور آخر عن أن داعش غدر بالقبائل التي كانت تقاتل في الصفوف الأولى بحجة عدم مبايعتهم البغدادي، فانقلب السحر عليهم ووقعوا أسرى لدى الحوثيين.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
قتل الطبيب مظهر اليوسفي في الصومعة لا يزال يثير جدلاً وغضباً، وربما يكشف عن حالة مستعصية في قاعدة اليمن. سألت مشير المشرعي الصحفي اليمني ورئيس تحرير عين اليمن الإخبارية إن توفرت لهم معطيات جديدة.
حتى الآن تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة في اليمن لم يتبنى العملية ولم ينشر أي فيديو أو بيان يكشف عن ما حصل للدكتور مظهر اليوسفي. هذا دليل على أن هناك انشقاق في تنظيم القاعدة، حيث أنه من المتعارف أن أنصار الشريعة كل عملياتهم تنشر عن طريق مؤسسة الملاحمة الإعلامية أو أي مؤسسات أخرى تتبع التنظيم. لكن إعدام الدكتور مظهر بعد انتزاع اعترافات منه ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دليل على أن هناك جناح داخل تنظيم القاعدة لا يوالي خالد باطرفي، وربما يوالي أبو عمر النهدي، الذي بدوره أبو عمر النهدي يعني ليس لديه علاقة جيدة مع التنظيم الأساسي تنظيم القاعدة، من أجل أن يستطيع نشر هذه المواد التي ينفذها سواء إعدام الدكتور أو عمليات اغتيال أو غيرها. فحتى الآن قبائل البيضاء تدين العملية، حتى أن هناك مصادر لدينا من داخل التنظيم نفسه انصدمت من العملية التي نفذت ضد الدكتور مظهر، وقالت أن هذه العملية أتت في وقت سابق لأوانه، وأن الدكتور مظهر معروف داخل التنظيم داخل مدينة الصومعة. فهناك خلافات كبيرة داخل تنظيم القاعدة تعصف بالتنظيم، خسارة مناطق، اغتيال قيادات، اختفاء قيادات أخرى أمثال خالد باطرفي الذي لم يظهر من آخر شريط مصور له في رمضان حتى الآن، ظهور قيادات أخرى على التنظيم سواء المدعو سلمان المنصوري وهو أمير التنظيم في الصومعة الذي قيل أنه المنفذ لإعدام الدكتور مظهر. كل هذه الأسباب أظن أنها تعجل بانكماش التنظيم من البيضاء.
الأستاذ مشير المشرعي الصحفي اليمني ورئيس تحرير عين اليمن الإخبارية، شكرا جزيلا أستاذ مشير على هالمعلومات.
الله يعافيك أستاذ نهاد، شكرا لك.
لدينا أخبار من إدلب، حيث تستمر الاعتقالات في صفوف المعارضين وتستمر التظاهرات ضد الجولاني، وحيث تجددت المناكفات مع المقدسي والسبب هو الداعشي سعد الحنيطي. فما هي القصة؟ هذا يأتي لاحقا، لكن نتوقف الآن عند المنطقة التي ربما انطلق منها كل هذا، خراسان.
مرصد الجهادية.
في أفغانستان قالت السلطات إنها قتلت عبدالله أوركزاي كبير شرعي داعش، والذي يعتقد أنه العقل المدبر وراء اقتحام سجن نانغرهار مطلع هذا الشهر. وهنا علينا أن نميز بين هذا الرجل عبدالله أوركزاي وبين أسدالله أوركزاي كبير أمني داعش الذي قتل في أفغانستان مطلع الشهر. وبالحديث عن داعش في أفغانستان، صدر هذا الأسبوع تقرير قيم للباحث الأفغاني عبد السيد عن الأمير الجديد للتنظيم الدكتور شهاب المهاجر، الذي يعتقد أنه من بلد شرقي أوسطي وكان سابقا مع القاعدة. في باكستان ظهر تحالف جديد للقاعدة هذا الأسبوع، جماعة الأحرار بزعامة عمر خالد الخراساني وحزب الأحرار بزعامة عمر خراساني اندمجا في تنظيم طالبان باكستان بزعامة أبي منصور عاصم مفتي نور ولي محسود، منذرين بعهد جديد للحرب في القارة الهندية. في ردود الفعل، أنصار داعش اعتبروا الاندماج خزعبلات، على أساس أنهم كانوا أصلاً في الجماعة وانشقوا عنها ثم الآن عادوا. أنصار القاعدة استبشروا بأن باكستان على خطى أفغانستان. فإلى أي درجة هذه الأخبار مهمة فيما يعرف جهادياً بخراسان؟ يسرنا أن يكون معنا الدكتور إسفنديار مير من مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية. شكراً جزيلاً دكتور لوجودك معنا.
Thank you, Nihat, for having me on your show.
ساعدنا الدكتور على أن نرى بإيجاز أين يقف كل طرف من الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة، ولنبدأ بأفغانستان وداعش. أين داعش اليوم؟
Daesh or the Afghanistan chapter of the Islamic State saw a lot of success over the last five.
فرع داعش في أفغانستان حقق نجاحا في السنوات الخمس أو الست الأخيرة. فاستحوذ على مناطق في مقاطعتي كونار ونينغرهار في الشرق. لكنه مني أيضا بهزيمة على الأرض. خسروا مناطق ومقاتلين قتلوا أو انشقوا لصالح الحكومة الأفغانية أو طالبان. قاد الحملات العسكرية ضدهم كل من القوات الأمريكية والحكومة الأفغانية وحتى طالبان. بعض المحللين على الأرض يقولون إن الخسائر التي مني بها داعش في أفغانستان كانت بسبب طالبان. الحكومة الأمريكية اعترفت أخيرا بالتعاون مع طالبان لسد بعض الثغرات في كونار ونينغرهار. كل هذا جعل داعش يواجه تحديات سياسية وعسكرية كبيرة في أفغانستان. لكن بالرغم من هذا تمكن داعش من شن هجمات مهمة في مناطق حضرية من أفغانستان. فرأينا كيف اقتحموا السجن في نينغرهار. داعش يريد أن يحافظ على وجوده وتعويض خسائره. أعتقد أن داعش يشهد صعودا في أفغانستان، ومن المبكر أن نمحوه من الخارطة، خاصة في ضوء الهجمات العنيفة التي يشنها. لكن قوتهم سوف تخبو أمام مجموعات كبيرة مثل طالبان الذين يريدوا أن يكونوا جزءا من الحكومة، وحتى أمام القاعدة، وإن كنت لا أرى أن القاعدة ستحظى بقوة كبيرة في ذلك البلد.
بالنسبة للقاعدة دكتور، يهمنا أن نعرف أين هم الآن، وما هي العلاقة التي يمكن أن تكون مع طالبان في ضوء الاتفاقية الموقعة مع أمريكا؟
So Al-Qaeda has been more clandestine than say Daesh in Afghanistan over the last decade or so.
خلال العقد الماضي كانت القاعدة في أفغانستان أكثر سرية من داعش، لكنها موجودة. الحكومة الأمريكية تعتقد أن زعيم القاعدة أيمن الظواهري موجود في شرق أفغانستان. قائد القيادة المركزية كشف عن هذا في يونيو الماضي، وهذا يتقاطع مع تقارير أخرى تشير إلى وجوده هناك. إذن على الأرجح الظواهري لا يزال في أفغانستان إلى جانب عدد من كبار قيادي القاعدة. ونذكر أن ابن أسامة بن لادن حمزة قتل في أفغانستان، وإن كنا لا نعلم التاريخ على وجه اليقين. البعض يقول إنه قتل في عام 2019، وآخرون يقولون إنه قتل في ديسمبر عام 2017، لكن المهم هنا هو أنه قتل في أفغانستان. علاقة القاعدة مع طالبان تمتد على عقدين من الزمان، بدءا من عام 95 و96، وقادة القاعدة قريبون من قيادة طالبان. لكن طالبان الآن تواجه ضغطاً من المجتمع الدولي لفك الارتباط بالقاعدة بموجب الاتفاق الموقع مع أمريكا. على الورق التزم الطالبان بقطع العلاقات مع القاعدة وعدم السماح لهم بشن هجمات خارجية، لكن إن نظرنا جيداً إلى المشهد سنجد أن طالبان يحافظون على علاقة سرية مع القاعدة. في الأشهر والأعوام الأخيرة نشرت الأمم المتحدة تقارير توثق وجود نوع من العلاقة بين القاعدة وطالبان، وأن طالبان لا يزالون يوفرون الحماية لقيادة القاعدة وعناصرها. بالرغم من هذا يبدو أن قيادة القاعدة غير مرتاحة للأمر. يشعرون أن طالبان قد تتصرف معهم كما فعلت هيئة تحرير الشام. لا يظهر هذا الشعور على العلن، ولهذا نرى أن القاعدة لم يقولوا شيئا عن اتفاقية السلام مع أمريكا التي وقعت في فبراير الماضي. ومن المثير للاهتمام أن طالبان لم يتفوهوا بكلمة في قاعدة. لم أسمع قادة طالبان يقولون هذه الكلمة. صحيح أن لفظ القاعدة مكتوب في وثائق الاتفاقية، لكن طالبان وفي كل مقابلاتهم لم يتحدثوا عنهم. سيكون موضوعا شائكا. أعتقد أن أفغانستان مهمة للقاعدة. مهم لهم أن أمريكا ستغادر أفغانستان، وهو ما يعتبرونه نجاحا لحربهم الجهادية. أعتقد أن تنظيم القاعدة سيتحدث عن الأمر بشكل أوسع مستقبلا، مع المحافظة على علاقات حذرة مع طالبان من أجل إعادة بناء هذا التنظيم.
Taliban in a bid to rebuild the organization.
لكن دكتور، القاعدة باركت الاتفاق وجددت الولاء لأخونزادة، كيف تقرأ هذه الاستراتيجية؟
Right. So, despite you know the nervousness on part of some in Al Qaeda, it's clear that Al Qaeda wants to closely work with the Afghan Taliban.
بالرغم من الشعور بعدم الارتياح الذي نراه لدى القاعدة، إلا أنهم يريدون أن يحافظوا على علاقة عمل مع طالبان في أفغانستان. يريدون أن يبقوا في أفغانستان، ولهذا أعادوا التأكيد على ولائهم لمولوي هبة الله أخندزادة. ولنفس الأسباب يحافظون على علاقة قوية مع بعض زعامات طالبان مثل أخندزادة نفسه والملا يعقوب وهو ابن الملا عمر وسراج حقاني ابن جلال الدين حقاني الذي ربطته علاقة قوية مع بن لادن وغيرهم من قيادات طالبان مثل صدر إبراهيم. جميعهم يتعاطفون مع القاعدة ويرونهم مطاردين في بلادهم ويسعون إلى الجهاد، ولهذا أتوا إلى أفغانستان. إذن ثمة متعاطفون مع القاعدة في صفوف طالبان، وأعتقد أنهم يريدون أن يحموا القاعدة من أجل تحقيق طموح التنظيم في شن هجمات عابرة للدول. بالرغم من هذا، نجد أن طالبان يشعرون بالضغط عليهم من الشعب الأفغاني نفسه من أجل إنهاء الحرب وكذلك الضغط الدولي. وواضح أن الحكومة الأمريكية وجدت طرقاً لممارسة هذا الضغط على طالبان، وأعتقد أن واشنطن ستحتوي العلاقة بين طالبان والقاعدة في المستقبل القريب.
طرف آخر في هذه العلاقة هو طالبان الباكستانية، وأعلن هذا الأسبوع عن تجمع جديد. لأي درجة هذا الخبر مهم دكتور؟ وهل ستكون باكستان وجهة متاحة للظواهري مثلا في حال طلب منه طالبان مغادرة أفغانستان؟
Right. So if you look at the last two decades of this region, Al-Qaeda has had two major allies. The first one is
لو نظرنا إلى أحداث العقدين الماضيين في المنطقة، سنجد أن للقاعدة حليفين قويين رئيسيين. الأول هو طالبان أفغانستان وقد تحدثنا عنهم مطولا، والثاني هو تحريك طالبان باكستان. هؤلاء لعبوا دورا كبيرا في حماية قيادة القاعدة المركزية في فترة ما بعد هجمات 11 سبتمبر. قادة القاعدة ومقاتلوها الأجانب تمركزوا في منطقة وزيرستان القبلية في باكستان، وطالبان باكستان وفرت لهم الحماية. ونتيجة لذلك قامت طائرات أمريكية مسيرة باستهداف قيادات طالبان الباكستانية والقاعدة وقتلت منهم الكثير. ومع صعود داعش في المنطقة نجد أن طالبان الباكستانية منيت بخسائر كبيرة وبدأت بالتشرذم. وعليه طوال العام الماضي حاول زعيم طالبان الباكستانية مفتي نور ولي الذي ينحدر من قبيلة ميحسود وبعضهم وفر حماية لقيادات القاعدة، حاول هذا الرجل أن يلم شتات الجماعة وأن يوحدهم ويفرز منهم الغثة من السمين ليشكلوا أساس طالبان باكستان. ولهذا فإن الأنباء عن اندماج هذه الجماعات أنباء مهمة جدا. ولا ننسى أن طالبان باكستان شنوا هجمات في الماضي نيابة عن القاعدة، وهم فخورون بهذه العلاقة مع القاعدة، وأكاد أجزم أنهم سيلعبون هذا الدور مرة أخرى. ماذا يعني هذا بالنسبة للقاعدة مستقبلا؟ ربما سيسعى جزء من القاعدة إلى الاختباء تحت مسمى طالبان باكستان في مناطق نفوذهم شرق أفغانستان وأجزاء من باكستان، وربما نشهد تعاونا في الهجمات بين التنظيمين. القاعدة معنية بشن هجمات في المنطقة وفي دول أخرى، وتحريك طالبان باكستان قد يشكلون أداة مهمة لتنفيذ خطط القاعدة.
instrumental in those plans of Al-Qaeda.
ما هي الأحداث التي تعتقد أنه يجب أن نترقبها أو نراقبها فيما يعرف بخراسان؟
So I'm keeping a very close eye on Al-Qaeda's relationship with the Afghan Taliban. I think that's
من المهم أن نراقب الشكل الذي ستنتهي عليه علاقة طالبان أفغانستان مع القاعدة. أعتقد أن هذا أمر مهم في المشهد الجهادي في خراسان، وأعتقد أنه سيتعين على طالبان أن يفصحوا أكثر عن موقفهم من القاعدة ودعمهم لجهاد عابر للدول. هذه مسألة. مسألة أخرى تتعلق بوجود المقاتلين الأجانب في أفغانستان مثل جماعة تركستان الشرقية التي تعتمد على مجندين إيغور وطالبان تواجه ضغطاً من الصين للقضاء عليهم. السؤال هو هل ستفعل طالبان ذلك؟ بالإضافة إلى هؤلاء ثمة مقاتلون أوزبك في أفغانستان مثل الجماعة الإسلامية الأوزبكية واتحاد الجهاد الإسلامي وكتائب الإمام البخاري. السؤال هو هل سنرى عودة للمقاتلين الأجانب من الغرب أو دول الشرق الأوسط والخليج العربي؟ أعتقد أن الجهاديين في العالم يتطلعون إلى عودة طالبان. هذا أمر مهم علينا أن نراقبه جيداً. تدفق المقاتلين الأجانب وما سينتج عنه من استجابة أمريكية ودولية.
دكتور، كيف ستبدو أفغانستان في حال شاركت طالبان في الحكومة؟ ما شكل الحكومة الذي تسعى إليه طالبان؟
هذا سؤال صعب. لنجيب عليه علينا أن ننظر إلى ما نعرفه الآن. طالبان في صعود مستمر مع ازدياد قوتهم العسكرية والسياسية، كما حصلوا على شرعية دولية لم يتخيلوا الحصول عليها قبل عقد من الزمان، وهم الآن على وشك الدخول في مفاوضات مع أطراف أفغانية أخرى. لهذا نقول إن لهم حظوظاً كبيرة، لكن لا أستطيع أن أجزم بما يريده طالبان. هل يريدون الحصول على الغاية القصوى وهي تأسيس إمارة؟ إذن إلى أي درجة هم مستعدون لتقديم تنازلات؟ وإذا اعتبرنا بالماضي سنجد أن طالبان لن تستمر طويلاً إن اختارت هذا النهج، لأن طالبان مرت بتجربة مشابهة. ثم إن المجتمع الدولي يراقب هذا الطموح من جانب طالبان، وإن كان التزام المجتمع الدولي تجاه المسألة تقلص إلا إنه سيحول دون ذلك، فلن يسمح بتكرار ما حصل مع داعش عندما أقاموا استعراضات عسكرية وسط الموصل، لن يسمح بذلك في كابول. لكن السياسة الأمريكية أصبحت متجهة أكثر إلى الداخل، ولم يعد ثمة اهتمام كبير بمناطق مثل أفغانستان، وأخشى أن عدم الاهتمام هذا سيزيد في قادم الأيام.
الدكتور إسفنديار مير من مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا، شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا.
Thanks so much for having me and I enjoyed the conversation.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أصدرت هيئة تحرير الشام توضيحا حول اعتقال بلال عبد الكريم الصحفي الأمريكي المقيم في شمال سوريا، وقالت إنه متهم بالترويج لأكاذيب تمس مؤسسات الهيئة، ومتهم بعقد لقاءات مع مطلوبين للأمن. معارضو الهيئة قالوا إن هذه التهم معلبة يتوارثها المستبدون من قبيل الإساءة للذات الأميرية، واعتبروا أن ملاحقة الروس والقائمين على المعرض التشكيلي في إدلب أولى من ملاحقة بلال. الهيئة رفضت أيضاً تكفيل توقير شريف أبي حسام البريطاني الذي اعتقل للمرة الثانية بعد مشاجرة مع أحد سجنيه منتصف الشهر. ازدادت وتيرة الاحتجاجات ضد الجولاني في عرب سعيد تحديداً، وهي التي كانت معقلاً رئيساً لحراس الدين قبل أن تنقض عليهم الهيئة في الشهرين الماضيين. المحتجون طالبوا بإطلاق سراح أبي عمر منهج أحد أبناء البلدة والمعتقل لدى الهيئة. الهيئة تقول إنه سارق محتطب، وأنصاره يقولون إنه رفض مساندة الهيئة ضد الحراس. أمنيو الهيئة أطلقوا النار على المتظاهرين وعم إضراب في البلدة واعتقل أحد أعيانها ثم أطلق سراحه. معارضو الهيئة اعتبروا كل ذلك تذكيراً بممارسات نظام بشار الأسد ضد معارضيه. تجددت المناكفات بين جماعة أبي محمد المقدسي وجماعة هيئة تحرير الشام. المقدسي نشر صوتية لما قال إنه توثيق للتعذيب في سجون الهيئة. القصد من الصوتية كان دعم موقف بلال عبد الكريم المعتقل لدى الهيئة منذ 13 الجاري، لكن في قلب هذه الصوتية كان سعد الحنيطي، وهو أردني يحمل شهادة الدكتوراه وكان من أوائل من التحق بجبهة النصرة ثم أصبح كبير شرعي داعش، الرجل معتقل لدى الهيئة.
سجنت معه شهر كامل في الزنبقي، ثم تم تحويلنا إلى سجن أمني ثاني وهو سجن صرمدة. تم تصويره فيديو، وفي هذا الفيديو التوثيقي قال الأشياء التالية. سئل عن الدولة الإسلامية فقال هي سلطة في رقعة جغرافية معينة وليست إمامة كبرى أو ليست خلافة على عامة المسلمين. وقيل له ماذا استلمت المناصب في الدولة؟ فقال لم أستلم منصب.
أنصار الهيئة انقدوا على المقدسي الذي برأيهم له تفكير قائم على الدفاع عن الخوارج أي داعش، وخصصوا موقعاً لتفنيد كلام المقدسي الذي اعتبروه يفرق الجماعات الجهادية ويضرب بعضها ببعض، وخاصة ما يتعلق بتكفير هيئة تحرير الشام. أنصار المقدسي انبروا للدفاع عنه والتذكير بكتاب الثلاثينية الذي كان يدرس في جبهة النصرة، البراند الأول للهيئة. الأسبوع الماضي تحدثنا عن انتقادات شديدة وجهها أنصار القاعدة للهيئة بسبب إقامة معرض للفن التشكيلي في إدلب. المعارضون قالوا وقتها إن فيها اختلاطاً ورسومات لبشر وحيوانات وموسيقى، وهذه كلها محرمات. هيئة تحرير الشام استدعت الطالبة التي أقامت المعرض واعتقلت الرجل الذي استضافه في معهد القبالة. الكوادر الطبية في مشافي إدلب احتجوا على الاعتقال، رفعوا شعارات مثل نحن نفتتح معارض وفنون وهم يفتتحون هيئات وسجون. في نهاية الأسبوع تضاربت الأنباء حول ما إذا أطلق سراح الرجل الصيدلاني. للمهتمين بتحركات التركستان في الشام منشوران هذا الأسبوع مهمان. حساب جلاد المرجئة الموالي للقاعدة كتب نصيحة ونداء من الشام إلى الطالبان وقيادة التركستان في خراسان، يتحدث فيه عن كيف تمكن الجولاني من خلع عباءة القاعدة عن التركستان وإحكام السيطرة عليهم بالتهديد والوعيد، وكيف عزل أبو محمد إبراهيم من إمارة التركستان في الشام وأعيد إلى أفغانستان، وكيف عين أمير جديد متهور موالي للجولاني، وعليه كيف كانت العلاقة بين جناحي القاعدة في الشام التركستان وحراس الدين، وكيف تحولت هذه العلاقة بأن تحولت تركستان الآن إلى أداة يحرض بها الجولاني ضد الحراس والقاعدة. في نيجيريا ومع نهاية الأسبوع الماضي اختطف داعش أو بوكو حرام، والحقيقة بات صعباً التمييز بين الاثنين، اختطفوا المئات من بلدة كوكاوا في أقصى شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع تشاد. المختطفون كانوا عائدين من مخيمات نزحوا إليها بعد بطش بوكو حرام في 2018، ومصيرهم غير معلوم حتى ساعة إعداد هذا التقرير. الحقوقي النيجيري بولاما بوكارتي قال إن داعش يريد أن يعيد سيطرته على المنطقة من أجل حلب الضرائب من المواطنين. إلى هنا أخبار المرصد هذا الأسبوع. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن .tv. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الشريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.